بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، بلغنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله يعني قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. نتكلم عن قضية الاستواء من القضايا التي حصل فيها نزاع بين بعض طوائف الأمة، بين أهل السنة وغيرهم. قال: ثم استوى على العرش في سبع مواضع. يعني ذكر الاستواء على العرش في سبع مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. قال في سورة الأعراف في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا هو المتن الذي قدمه المؤلف رحمه الله تعالى، وطريقته كما هو معلوم أنه يذكر المسألة ويستدل عليها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام السلف عموما. قال: هذه المواضع السبع. فهذه هي المواضع السبع التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش. طبعا هذه المواضع بلا شك قطعت الثبوت، يعني لأنها قرآن، فلا يمكن أن يأتي مثلا الجهم المعطل ويرد ويقول: لا، هذه الآيات ضعيفة والسند ضعيفة أو ليست متواترة. وكذلك صريحة صراحة شديدة في بابها، لا تحتمل التأويل أصلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات معلومة ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من مكران. يختار هذا القول في تفسيره، قال: وكذاك يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قال: وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، يعني بتفسير القرآن ومعاني ومعرفة معاني القرآن. فأهل السنة الأصل فيهم أنهم يعتقدون أو يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وبما أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بكيفية يعلمها هو تبارك وتعالى، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالكيف مجهول. طيب، بعض أهل التعطيل يشغب ببعض المسائل، يريدون لوازم بقى فاسدة على تقرير الاستواء. طبعا هذه اللوازم نقول لهم: هذه اللوازم التي تلزموننا إياها لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، لا علاقة لنا بهذا، ولا نحاول صرف الآيات عن ظاهرها بالتأويل الأعمى كتفسيرهم استوى باستولى وعلى بإلى أو استوى بمعنى قصد إلى آخر ما تبجح بنقله عنهم حامل لواء التجهم في العصور المتأخرة. طبعا يعني من هؤلاء المعروفين الشيخ محمد زايد الكوثري عليه رحمة الله. وإذا كانوا يسخرون من سؤالنا عن الله بأين، فلعلهم نسوا أن أكمل الخلق معرفة بالله، ولكن لا يسأل عنه بأين. طب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ فأجابت: في السماء. ولما سأله الرجل: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أجابه أنه كان في عماء، ما فوقهما وما تحتهما. وهنا ما غلط النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في سؤاله إياه، دليل عن أنه يجوز السؤال عنه بأين. طيب، بعض المتحدثين يقولون قول قلنا: الله كان ولا مكان، ثم خلق المكان، وهو الآن على مكان قبل خلق المكان. ماذا يعنون بهذا المكان الذي كان الله ولم يكن؟ إذا عنوا بذلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم، هذه أمكنة وجودية، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، لا نقول بالحلول والاتحاد أصلا. فالله عز وجل لا يحصره شيء ولا يحط به شيء من مخلوقاته، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والحق أن يقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم للترتيب الزماني لا لمجرد العطف، ثم استوى على العرش. ملاحظ في هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الاستواء ذكر في مواضع عدة، منها باختلاف طبعا في التقديم والتأخير، ولذلك فإن هذه اللفظة لا يمكن إلا أن تدل على معناها في اللغة، على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، بخلاف المعاني التي يذكرها بعض المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة. اللسان العربي فيه نوعان من أنواع المعاني، اللسان العربي فيه نوعان من أنواع المعاني، المعاني الكلية، والمعاني الكلية في الغالب لا توجد إلا أين يا شباب؟ إلا في الذهن، معاني كلية. المعاني الجزئية الإضافية، فالألفاظ اللغوية تفسرها العرب بالمعنى العام الكلي الذي يكون في الذهن، وإذا كان مضافا في الخارج إلى الأشخاص فإنه تكون الإضافة فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه، فاستواء المخلوق أي علو المخلوق وارتفاعه بما يليق به، وكذلك استواء الخالق بما يليق به. فمن المعلوم المقرر عند أهل السنة أن الفرق بين الصفة والصفة تماما كالفرق بين الذات والذات، يعني بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات كما قررناه قبل ذلك. قال: ولذلك فإنه لا توجد فرقة من الفرق في القديم أو الحديث تنفي عن الله تبارك وتعالى كل صفاته، حتى أشد الفرق غلوا يثبتون صفة الوجود، ونحن نلزمهم بما فروا منه، فإنهم يقولون إذا أثبت له السمع والبصر فإنك تشبهه بخلق، يعني يريد أن ينفي السمع والبصر. لماذا تريد أن تنفيه؟ قال: لأن لو أثبته فإني أشبهه بخلق. فنقول له: ألست موجود؟ فيقول: بلى. فنقول: أنت موجود وأثبتت صفة الوجود لله، فهذا تشبيه، إذ ما يجري على بعض الصفات يجري على البعض الآخر. فيقول لك: لا، وجودي ليس كوجوده. فنقول: كذلك سمعك ليس كسمعه، وبصرك ليس كبصره، وهكذا. فالله عز وجل استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوى عليه، لأن الأدلة وردت بهذا، والآيات تفيد هذا، الآيات القطعية، قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. قال ثم في الآيات تفيد التراخي، فالله سبحانه له العلو المطلق، لكن العلو الخاص الذي هو على العرش هو سبحانه لم يكن مستويا عليه ثم استوى، هذا الذي أخبرنا القرآن به. والعرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وصف الله في كتابه بصفات منها رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، وصفه بأنه مجيد، وهذه الصفات لها معاني، ووصف عرشه بأنه يحمل، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وصف عرشه بأنه يطاف به، وأن حوله الملائكة، قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، سورة غافر. وفي السنة جاء وصفه بأن له قوائم، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعق الناس، يصعق الناس، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، ونحو ذلك من الأحاديث والآيات التي فيها وصف العرش بأنه من جنس العروش التي تمهد للملوك أو يعني يقعد عليه الملوك، وهذا الذي تقتضيه لغة العرب، فإن العرش فيها بمعنى السرير، وهو يعني في اللغة المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه، وهذا جاء في قصة بلقيس حيث قال جل وعلا: وأوتيت من كل شيء ولها عرش، يعني سرير عظيم، وقال تعالى: ورفع أبويه على العرش، سرير الملك، وخروا له سجدا. وسمي عرشا في لغة العرب لعلوه على غيره، يقال عرش فلان اللح إذا رفعه، عرش يعني إذا رفعه إلى فيه كي يأكله. ووصفه في القرآن والسنة بأنه عرش عظيم ومجيد وكريم وله قوائم، وهذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش في بهائه وحسنه وعظمته. فالذي تقدم يبين لنا، يعني يؤدي بنا إلى تقرير أن لفظ العرش في اللغة لا يقتضي إلا العلو، وأن وصفه في القرآن والسنة يدل على أنه مخلوق، العرش مخلوق منفصل له صفات، وأنه من جنس العروش، لكن فاقها في صفات الكمال، يعني أنه يشترك مع بقية العروش في أصل المعنى، المعنى اللغوي، كما أن صفات الباري تشترك مع صفات المخلوقين، يعني المقصود تتفق في أصل المعنى، المعنى معلوم كما قال مالك، والكيف مجهول، وما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، يعني كما أن الله عز وجل لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، فكذلك عرشه لا يشبه هذه العروش الموجودة، وهكذا. قال: وما بين عرش المخلوق وعرش الخالق كما بين الذات والذات، والأشاعرة والمعتزلة ومن شبههم لا يسلمون لنا، لا يسلمون لأهل السنة بأن العرش على ما وصفنا من الصفات واردة في الكتاب والسنة ومعلومة، لأنهم يفسرون استوى بمعنى استولى، يقول لك استوى على العرش يعني استولى على العرش، فاستولى على العرش فمنه أنه كان ينازعه أحد، أو أن غير العرش لم يستوي عليه مثلا، وهذا كلام فاسد باطل. فالله عز وجل مستول على كل شيء، وهو مالك الملك، ولذلك أول العرش بأن معناه الملك. طبعا هذا من أعظم أسباب الضلال، ودائما ما يحاول أن يحرف اللفظ عن معناه المعلوم في اللغة، ويحاول أن يلوي أعناق النصوص، ويحاول أن يصرفها عن ظواهرها، والأصل أن نأخذ بالظاهر. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله أي هو المعبود وحده، وعبادة غيره باطلة سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق أي أنشأ وأوجد على غير مثال سابق، والخلق واختراع الشيء على غير مثال سابق، ففيه إضافة الفعل والخلق له سبحانه على جهة الحقيقة لا المجاز. في ستة أيام، طبعا أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي أيام كأيامنا على الراجح. استوى على العرش يعني على، وارتفع أو صعد واستقر. وتفسير استوى بمعنى استولى أو ملك وقهر، فهو تفسير باطل من عدة وجوه. منها أن الاستواء في لغة العرب لا يعني هذا، فالاستواء في لغة العرب نوعان: مطلق ومقيد. المطلق ما لم يقيد بحرف، كقوله: لما بلغ أشده واستوى، هذا معناه تم وكمل. وأما المقيد فثلاثة أنواع: هي المقيد بإلى ثم استوى إلى السماء، يعني ارتفع، علو والارتفاع بإجماع السلف. مقيد بعلى، كقوله: لتستوى على ظهوره، وقوله: واستوت على الجودي، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. المقرون بواو المعية، كقولهم: استوى الماء والخشبة، وهذا بمعنى سواها، ساوى الخشبة. هذه معاني الاستواء المعقولة، ليس فيها معنى استولى البتة في لغة العرب أبدا، ولا نقله أحد من أئمة اللغة، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة، مستدلين ببيت للأخطل النصراني توفى 90 هجرية، وهو قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراك. طبعا هذا ليس من لغة العرب، وأنكره أهل اللغة كما تعلمون، وشيخ الإسلام يقول: وبحث عنه في ديوان الأخطل فلم يوجد، فكأنه بيت مخترع كما يفعله من يقاعد قواعد فيخترع لها أبيات من النحاة. ثانيا أنه لم يفسره به أحد من السلف، لا من الصحابة مسألة الاستلاء دي، ولا من التابعين، وأول من عرف عنه ذلك التفسير بعض الجهمية والمعتزلة. معنى هذه الآية الكلمة مشهور كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيره، أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول والكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، يعني علم معناه. إن الاستواء خاص بالعرش، وأما الاستيلاء فهو عام في كل المخلوقات، ومستول على كل المخلوقات تبارك وتعالى. فلو كان معنى الاستواء والاستيلاء هو الاستيلاء لجاز أن يقول استوى على الماء والهواء والأرض. أنه أخبر بقول السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء، أخبر سبحانه أن عرشه على الماء قبل خلقهما، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده. فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. لم يثبت في اللغة أن استوى بمعنى استول، وإنما معتمدوهم بيت شعر لشاعر نصراني معروف الأخطل، ولم تثبت نسبته إليه. ولذلك قال ابن تيمية: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقد رد ابن القيم في نحو من 42 وجها، طبعا واسع جدا جدا لا يتسع المقام هنا لذكرها، وليس هذا من هدفي في هذه الدروس. قوله سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه وتسخيره. وقوله بغير عمد تأكيد للنفي، أي كما ترونها هو أكمل في القدرة، ليست هناك أعمدة. ولما كانت أدلة العلو السمعية فقط تزيد على الألف، ألف دليل كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه العلو، إضافة إلى شهادة العقل والفطرة، فإن القائل بإنكار العلو وحلول الله في كل مكان يكفره العلماء. وفي إثبات العلو طبعا وردت أحاديث كثيرة جدا، منها وآيات ونصوص يعني جمة كثيرة، وأقوال السلف وإجماع: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا عيسى خطاب لعيسى ابن مريم عليه السلام: إني متوفيك، الذي عليه الأكثر أن المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وقال الله: يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها. ورافعك إلي، هذا محل الشاهد، لأن الرافع لا يكون إلا إلى علو. هذه الآية فيها إثبات صفة العلو والاستواء علو. ولكنه علو خاص على العرش. والعلو كما أسلفنا ينقسم إلى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فالله عز وجل له هذه الأنواع كلها من أنواع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. طبعا كما قلنا أدلته يعني ترب على الألف، بل رفعه الله إليه أدلة العروج، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، وقال فرعون وهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ويعلم أن الله عز وجل حتى فرعون في فترته استقر في فترته وبما لم ينازعه غيره أن الله عز وجل في العلو، قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرده سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء والطريق، ومنه قوله فأتبع سببا، والباب كقوله أسباب السماوات، وقوله أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه كالريشة ونحو. قوله فأطلع بالنصب على جواب الشرط أي أصعد، والاطلاع هو الصعود إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني في دعواه أن له إلها غيره، وكان أقول ما علمت لكم من إله غيري وأنه غير مرسل أو لم يرسل. في الآية دليل على أن موسى كان يقول إن ربه تبارك وتعالى في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي، ففيها دليل على إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأن موسى أخبر أن ربه في السماء. وقد قيل لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا، فقال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. قال الأوزعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى بائن من خلقه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمرو الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله هو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من آيات القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. أما قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، أأمنتم من الأمن وهو ضد الخوف، ومن في السماء أي أأمنتم عقاب من في السماء وهو الله إن عصيتموه، وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين، أن تكون في بمعنى على أن يراد بالسماء العلو. قوله أن يخسف بكم أي كما خسف بقارون، فإذا هي تمر تضطرب وتتحرك. وقوله أن يرسل عليكم حصبا أي ريحا شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي الحصباء. وستعلمون كيف نذير، يعني إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذاري حين لا ينفع العلم. وكذلك الفوقية ثابتة لله تبارك وتعالى، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، قوله وهو القاهر فوق عباده تبارك وتعالى، وهي من صفات الذات، وفوق وعلى بمعنى واحد، وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه، تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر التي لم تتغير. وأقسام الفوقية كذلك ثلاثة، فوقية القدر والقهر والذات، خلافا للمعتزلة والجهمية الذين ينكرون فوقية الذات. قال ابن القيم ومما ادعى المعطلة مجازه، لذلك حاربه وشيخه هذا الصنم وهذا الطاغوت، طاغوت المجاز. قال ومما ادعى المعطلة مجازه الفوقية، وقد ورد القرآن مطلقا بدون حرف ومقترن بحرف، فالأول كقوله هو القاهر فوق عباده في موضعين، والثاني كقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، فادعى الجهمي أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال الذهب فوق الفضة، وهذا وإن كان ثابتا للرب لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة. أولا أن الأصل الحقيقة، المجاز خلاف الحقيقة. الثاني أن الظاهر خلاف ذلك. الثالث أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك. فإذا قيل كيف نجمع بين قوله أمنتم من في السماء وقوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيجاب في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء وفي الأرض، كما تقول زيد أمير في المدينة ومكة، هو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته. يجاب عن الآية الثانية بما أجيب عن الأولى بأن ألوهيته في السماء وكذلك ألوهيته يعني عبوديته تبارك وتعالى في الأرض، أو يقال وهو الله في السماوات ثم تقف ثم تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طبعا هذا ضعيف الأول يعني أولى، لأن ذلك فيه تفكيك للآية بدون داعي. فإذا استشعر الإنسان فوقية الله تبارك وتعالى وعلوه وهو قهره طبعا يولد في نفس الإنسان الخوف منه تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته ويخشى عقابه، فلا يأتي إلا ما به أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر. اللهم اجعلنا ممن يخافك في السر والعلانية، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وبارك لنا في كتابك وسنة نبيك، وارزقنا العلم النافع والعمل المتقبل الخالص. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.